بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام وفي ثنايا كتاب الصلاة، قال رحمه الله تعالى: باب الجمعة. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى زمنه ووقته، أي الصلاة التي تفعل في يوم الجمعة. والجمعة سميت بذلك، قيل لكثرة الجمع فيها، يعني لكثرة اجتماع الناس فيها، وقيل سميت بذلك لاجتماع آدم وحواء فيها، وقيل إنها سميت الجمعة لأن الله عز وجل جمع في هذا اليوم من الخصائص الكونية والخصائص الشرعية ما لم يجمعه في غيره، وهذا القول أقرب إلى الصواب، وأن يوم الجمعة سمي بذلك لأن الله عز وجل جمع فيه من الأمور الكونية القدرية ومن الأمور الشرعية والخصائص الشرعية ما لم يجمعه في غيره. ويوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة هو أفضل أيام السنة، فأفضل الأيام بالنسبة للسنة هو يوم عرفة، وأفضل الأيام بالنسبة للأسبوع هو يوم الجمعة. ويوم الجمعة قد خصه الله عز وجل بخصائص كونية قدرية وبخصائص شرعية، فمن خصائصه الكونية أن فيه مبدأ الخلق، أن فيه مبدأ الخلق، ومن خصائصه أيضا أن الله عز وجل فرغ وانتهى من خلق السماوات والأرض في يوم الجمعة، فلقد خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. ومن خصائص هذا اليوم أيضا الكونية أن الله عز وجل أخرج آدم من الجنة في يوم الجمعة، وأهبطه إلى الأرض في يوم الجمعة. ومن خصائص الجمعة الكونية أيضا أن فيه تقوم الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. ومن خصائص يوم الجمعة أيضا أن الله تعالى هدى إليه هذه الأمة وأضل عنه اليهود والنصارى، فهدى الله عز وجل هذه الأمة وإلى يوم الجمعة، وأضل الله عنه اليهود والنصارى. أما الخصائص الشرعية ليوم الجمعة فهي كثيرة، منها أولا أن فيه صلاة الجمعة التي هي آكد فروض الإسلام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ومن خصائص يوم الجمعة أيضا مشروعية الاغتسال في هذا اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. ومن خصائص هذا اليوم استحباب التنظف والتطيب، فقد كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتنظف ويتطيب ويتجمل لهذا اليوم، كان يتجمل للعيد والوفد والجمعة. من خصائص هذا اليوم أيضا مشروعية السواك، فالسواك وإن كان مشروعا دائما لكن له في يوم الجمعة مزية وخصيصة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ومن خصائص هذا اليوم أيضا استحباب التبكير لصلاة الجمعة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. هذا يدل على استحباب ومشروعية التبكير لحضور صلاة الجمعة، ومنها أيضا مشروعية قراءة سورة الكهف في هذا اليوم، فإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له نورا ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام. وأيضا يعضد ذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم. ومن خصائص يوم الجمعة أيضا مشروعية قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة في فجرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وإنما كان يقرأ بهاتين السورتين لما فيهما من ذكر المحشر والمعاد ومآل الإنسان، وفيها أيضا ذكر الجنة ولا سيما في سورة الإنسان. وقد كان عليه الصلاة والسلام كما تقدم يقرأ بهاتين السورتين، بل في رواية الطبراني أنه كان يديم ذلك، وما يفعله بعض الأئمة من كونه يقرأ بعضا من سورة السجدة أو بعضا وبعضا من سورة الإنسان، أو يقسم سورة السجدة بين الركعتين، أو أيضا يقرأ سورة سوى هاتين السورتين فيها سجدة، ظنا منه أن يوم الجمعة فضل بهذه السجدة، فهذا خطأ ومجانب للصواب ومخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إما أن يأتي بالسنة على وجهها كما وردت أو أن يدع ذلك. وقراءة هاتين السورتين ليس أمرا واجبا، فكون الإنسان يشقص السنة ويفرق السنة بل ويحرف السنة هذا على خطأ عظيم، وفيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أن من الجهال من يظن أن يوم الجمعة فضل بالسجدة، فتجده يقرأ سورة فيها سجدة ولو كان غير هاتين السورتين. وأيضا من الناس من يقسم السورتين بين الركعتين، أو أن يقرأ شيئا من هذه وشيئا من هذه. وقد ذكر ابن النحاس رحمه الله في تنبيه الغافلين قال: أدركت بعض أهل زماننا يفتي ببطلان صلاة من فعل هذا. إذن نقول في بالنسبة لقراءة هاتين السورتين إما أن تقرأ بهما وإما أن تدعهما وتقرأ غيرهما. ومن خصائص يوم الجمعة أيضا أن لصلاة الجمعة قراءة مخصوصة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون، أو يقرأ بسبح والغاشية، فأحيانا ينبغي للإمام أن يقرأ بهذا أحيانا وبهذا أحيانا، يعني تارة يقرأ سورة الجمعة وسورة المنافقون، وتارة يقرأ سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى وسورة الغاشية. وهذا من المواضع، أعني صلاة الجمعة من المواضع أو من الصلوات التي لها قراءة مخصوصة. والصلوات التي لها قراءة مخصوصة هي أولا فجر الجمعة فإن لها قراءة مخصوصة وهي أن يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. والثاني صلاة الجمعة فلها قراءة مخصوصة يقرأ إما سورة الجمعة وإما سورة المنافقون أو سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. ومنها أيضا ركعتا الطواف فلها قراءة مخصوصة يسن أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد. ومنها أيضا راتبة الفجر أو سنة الفجر السنة أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون وفي الركعة الثانية سورة قل هو الله أحد أو أن يقرأ في السورة أو أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية من سورة البقرة وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية من سورة آل عمران. كذلك أيضا من الصلوات التي لها قراءة مخصوصة صلاة العيد فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بقاف واقتربت أو بسبح والغاشية يفعل هذا تارة وهذا تارة. ومن الصلوات التي لها أيضا قراءة مخصوصة الوتر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ومن خصائص يوم الجمعة التحذير من التهاون في صلاة الجمعة أو تركها فقد ورد الوعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كما في حديث الباب الآتي. ومن خصائص يوم الجمعة أيضا أنها أعني صلاة الجمعة فرض عين يعني تجب على كل مكلف وليست فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين بل هي فرض عين على كل مسلم فيجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة. ومنها أيضا أن الجمعة لا تجب على المرأة لأن المرأة ليست من أهل الجمع وليست من أهل الجماعات. ومن خصائص هذا اليوم أيضا أنه لا راتبة قبلها ليس هناك سنة راتبة قبل صلاة الجمعة فيصلي ما قدر الله له ويصلي ما كتب الله له. وأما بعد الجمعة فأرجع الأقوال أنه يصلي أربعا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. ومن خصائص هذه الصلاة بل من خصائص يوم الجمعة النهي عن البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فلا ينعقد البيع بل وسائر العقود بعد نداء الجمعة الثاني. والمراد بنداء الجمعة الثاني الذي يكون بين يدي حضور الإمام والخطيب فلو قدر أن المؤذن أذن فتبايع رجلان بعد النداء فهذا البيع باطل لقول الله عز وجل وذروا البيع فيكون منهيا عنه لذاته. ومنها أيضا من خصائص يوم الجمعة أن فيه ساعة الإجابة قال الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة إن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل إياه. وأرجى ساعات الإجابة ساعتان الأولى من دخول الخطيب إلى انقضاء الصلاة والثانية آخر ساعة بعد العصر فينبغي للمؤمن أن يحرص على تحري الدعاء في ساعة الجمعة لعله يصادف هذه الساعة فيسعد سعادة في الدنيا والآخرة. ومنها أيضا من خصائص يوم الجمعة أنها لا تقام في السفر، فلم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقيم الجمعة في السفر، بل كان يقيمها في البلد. ولهذا من أقام الجمعة في السفر فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المسافر إذا حضر الجمعة فإنها تجزئه عن صلاة الظهر، تلزمه وتجزئه عن صلاة الظهر. لكن لو فرض أن جماعة كانوا مسافرين فلا يشرع لهم أن يقيموا صلاة الجمعة حال السفر، بل المشروع أن يصلوا ظهرا، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الجمعة في السفر. وأما قول من قال من المتأخرين تصلى الجمعة حيث تصلى الظهر، فهذا قول ضعيف ترده السنة الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن خصائص يوم الجمعة أيضا أن صلاة الجمعة لا تجمع إلى صلاة العصر، لا تجمع إلى ما بعدها، وذلك أنها صلاة مستقلة، والجمع ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام بين الظهرين، يعني بين الظهر والعصر. والجمعة ليست بدلا عن الظهر، وإنما هي صلاة مستقلة، ولا يصح أن تقاس الجمعة على الظهر. يعني قد يقول قائل ألا نقيس صلاة الجمعة على الظهر؟ الجواب أنه لا قياس، لأن من شرط القياس أن يكون المقيس والمقيس عليه أن يكون متفقين في أكثر الأحكام، ومع المخالفة في أكثر الأحكام لا يمكن القياس. فالجمعة يشترط لها تقدم خطبتين، وليس ذلك شرطا لصلاة الظهر. الجمعة يشرع لها الاغتسال، وليس ذلك لصلاة الظهر. الجمعة لها قراءة مخصوصة، وليس ذلك لصلاة الظهر. الجمعة من شرطها الوقت، ومن شرطها حضور العدد المعتبر إلى غير ذلك. والفروق بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر تصل إلى أكثر من 30 فرقا أو نحو 40 فرقا. ومن خصائص يوم الجمعة ومن خصائص صلاة الجمعة أيضا أنها لا تصح قبل الوقت ولا بعده، فالوقت شرط لصحتها، بخلاف بقية الصلوات، فبقية الصلوات لا تصح قبل الوقت لكن تصح بعده للعذر. أما الجمعة فمن شرطها الوقت، من شرطها الوقت، فلا تصح قبله ولا تصح بعده. فلو خرج وقت صلاة الجمعة وهم لم يصلوا الجمعة فإنهم يصلونها ظهرا ولا يصلونها جمعة. ومن خصائص هذا اليوم أيضا تحريم السفر بعد نداء الجمعة الثاني، إلا إذا كان سوف يدرك صلاة الجمعة في حال سفره. ثم قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره، والمنبر من النبر وهو الارتفاع. وهذا المنبر صنع له عليه الصلاة والسلام، وقد كان قبل ذلك يخطب على جذع نخلة، كان عليه الصلاة والسلام يخطب على جذع نخلة. فلما صنع له هذا المنبر وصعد المنبر سمع لهذا الجذع حنين، يعني حن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره فأسكته. وهذا من آية الله عز وجل، يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. لينتهين، الجملة مؤكدة باللام والقسم المقدر والتقدير، والله لينتهين أقوام. وقول أقوام المراد بالأقوام هنا الذكور، يعني المراد بالأقوام جمع قوم، والمراد بهم الذكور، لأن لفظ القوم إذا أطلق فيشمل الرجال والنساء، لكن الغالب إطلاقه على الرجال، وإلا فهو شامل للرجال والنساء، كما قال عز وجل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وهو مرسل إلى الرجال والنساء. لكن إذا ذكر لفظ القوم في مقابل النساء اختص ذلك بالذكور، كقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. فقول قوم المراد الذكور، بدليل مقابلة ذلك بقوله: ولا نساء من نساء. ومن هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لينتهين أقوام، المراد بالأقوام هنا الرجال. وكقوله عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم، المراد بالقوم أيضا الرجال. يقول: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. ودع بمعنى ترك، عن ودعهم أي عن تركهم، والودع بمعنى الترك. ومنه قول الله عز وجل: ما ودعك ربك وما قلى، في قراءة ما ودعك يعني ما هجرك ربك وما جفاك. فقوله عن ودعهم يعني عن تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، يعني ليطبعن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. والغافل، الغافل هو الذاهل عما لا يفيده ولا ينفعه، هذا هو الغافل. الغافل هو الذي يذهل عن ما يفيده وما ينفعه. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا التحذير من ترك الجمعة، التحذير من ترك الجمعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن وجههم الجمعات. ولهذا جاء في الحديث الآخر عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله عز وجل على قلبه. وفيه هذا الحديث أيضا دليل على أن ترك الجمعة من غير عذر شرعي من كبائر الذنوب، أن ترك الجمعة من غير عذر شرعي أنه من كبائر الذنوب. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على ترك الجمعة عقوبة خاصة، وهي أن الله عز وجل يختم ويطبع على قلبه ثم يكون من الغافلين. وليس هناك عقوبة بعد الطبع والختم، لأن الإنسان إذا طبع على قلبه وختم على قلبه لم ينتفع بالمواعظ ولم يرتدع بالزواجر. إذن ترك الجمعة من غير عذر شرعي من كبائر الذنوب. والذنوب نوعان: كبائر وصغائر. والفرق بينهما من حيث المعنى ومن حيث الحكم. أما من حيث المعنى فالكبيرة عند جمهور العلماء ما كل ذنب ختم بلعن أو غضب أو نفي لإيمان أو حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة إلى غير ذلك. فكل ذنب رتبت عليه عقوبة خاصة، كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة، سواء كانت هذه العقوبة نفيا لإيمان، أو كانت هذه العقوبة حدا في الدنيا، أو كانت هذه العقوبة وعيدا في الآخرة، أو ما أشبه ذلك. فهذا دليل على أن هذا الأمر، أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. وأما إذا ورد النهي عن الشيء، إذا ورد النهي عن الشيء من غير أن يرتب عليه عقوبة فهذا من الصغائر. إذن الفرق بين الكبائر والصغائر أن الكبائر أو أن الكبيرة كل ذنب رتب الشارع عليها عقوبة خاصة، من فعل كذا استحق كذا أو عليه كذا، فهذا يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله: فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد، وزاد حفيد المجد أو جا وعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعد. وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد. يقول رحمه الله في حد الكبائر، يقول فما فيه حد في الدنا، يعني في الدنيا ما فيه حد كالزنا والسرقة، فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى يعني أو وعيد في الآخرة، فسم كبرى يعني فسمه كبرى على نص أحمد يعني على منصوص الإمام أحمد. وزاد حفيد المجد، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وزاد حفيد المجد أوجى وعيده بنفي لإيمان كقوله لا إيمان لمن لا أمانة له، هذا يدل على أن الخيانة في الأمانة من كبائر الذنوب. أوجى وعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعد، فكل ذنب أيضا جاء فيه اللعن فهو من الكبائر. لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، هذا يدل على أن هذه الأفعال من كبائر الذنوب. قال رحمه الله وقد قيل صغرى غيبة ونميمة. قيل يعني بعض العلماء قال إن الغيبة والنميمة من صغائر الذنوب. قال وكلتاهما يعني الغيبة والنميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد. هذا هو الفرق بين الكبيرة والصغيرة من حيث المعنى. أما من حيث الحكم فالفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن الصغائر تقع مكفرة بالأعمال الصالحة، فالصغائر تكفرها الأعمال الصالحة، وأما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة. قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وقال عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. الفرق الثاني بين الكبائر والصغائر أن الكبيرة بمجرد فعلها يخرج الإنسان بذلك عن وصف العدالة، يعني لا يكون عدلا بل يكون فاسقا. وأما الصغيرة فإنه لا يخرج عن وصف العدالة إلا بالإصرار، فمن فعل الصغيرة مرة أو مرتين أو ثلاثا ولكنه لم يصر على ذلك فإن ذلك لا يخرجه عن دائرة العدالة وعن وصف العدالة. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الجمعة فرض عين لقوله لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، ولو كانت فرض كفاية لكان يكتفى بفعل البعض. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية الخطبة على المنبر، وأن المشروع للخطيب في الجمعة وفي غيرها أن يخطب على منبر، أولا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا لأن قيام الخطيب على المنبر أدعى وأوعى للسامعين، لأن الناس ينظرون إليه فيكون أو تكون متابعتهم له بالسمع وبالبصر، ولأجل أيضا أن يكون الخطيب مطلعا على المصلين، فالخطيب يرى المصلين فينبه على ما يحتاج إلى تنبيه. ولذلك لما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس، رآه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان على المنبر، ولو كان واقفا لم يره، فرآه وقال أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. وفي هذا الحديث أيضا دليل على ذم الغفلة عن ذكر الله عز وجل، ذم الغفلة عن ذكر الله وعن طاعته. والغفلة عن ذكر الله سبب لضياع الإنسان حقيقة، فالإنسان الذي يغفل عن ذكر الله تجد أن أوقاته تضيع سبهللا لا ينتفع. قال الله عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أمره فرطا، أوقاته تضيع سبهللا. ولذلك كان أئمة الإسلام والعلماء السابقون كانوا أو قد جعل الله عز وجل لهم بركة في أوقاتهم، فحصل فيهم ومنهم نفع عظيم، مع أن الأوقات التي يعني بقوا فيها أوقاتا يسيرة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد بارك الله له في علمه، وبارك الله له أيضا في أثره، فمع كونه يعلم الناس ومع كونه أيضا حبس وحصل له إيذاء، إلا أن الله عز وجل بارك له في علمه، فكتب مؤلفات كثيرة عظيمة، وانتشر علمه وذاع صيته، وذلك بسبب إخلاصه ومباركة الله عز وجل له في ما رزقه من العلم. ويستفاد من المهم أن الإنسان الذي يريد أن ينتفع بأوقاته يحرص على كثرة ذكر الله عز وجل، فالإكثار من ذكر الله سبب لانتفاع الإنسان بوقته وبزمنه. والإنسان سوف يسأل عن هذا الزمن وهذا العمر الذي أمضاه، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ثلاث، وذكر منها عن عمره فيما أفنى. هل أفنيت عمرك، هذا العمر هل أفنيته في طاعة الله وفيما يرضي الله، أو أفنيته في معصية الله، أو أفنيته فيما لا فائدة فيه؟ لأن الإنسان لا يخلو من هذه الأحوال الثلاث: إما أن يفني عمره في طاعة الله فهذا خير وسيجد أثر ذلك يوم القيامة، وإما أن يفنيه في معصية الله فهذا يكون وبالا عليه يوم القيامة، وإما أن يفنيه فيما لا فائدة فيه من اللهو واللعب فهذا خسارة عليه. والأيام تمضي سريعا وتنصرم جميعا، وليس للإنسان حقيقة من عمره إلا ما أمضاه في طاعة الله. عمرك الحقيقي هو ما أمضيته في طاعة الله، وما سوى ذلك فهو إما وبال عليك وإما خسارة عليك. إن أمضيته في معصية الله فهو وبال عليك، وإن أمضيته في اللهو واللعب فهو خسارة عليك. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن الجمعة لا تجب على المرأة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام. أقوام، المراد بالأقوام هنا هم الرجال أو الذكور البالغون، فخرج بذلك المرأة فإنها لا تجب عليها الجمعة، فالمرأة ليست من أهل الجمعة وليست من أهل الجماعة. لكن لو حضرت الجمعة أجزأتها، يعني لو فرض أن المرأة حضرت صلاة الجمعة فإنها تجزئها عن صلاة الظهر. نقف على هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لهداه، وأن يجعل عملنا في رضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين، إنه جواد كريم.